بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد من سلسله فتشوا الكتب، ونكمل كلامنا عن شخصيه يشوع ابن نون وجولات كنعان. وصلنا في اخر لقاء انه ملك عايد صلب رمز للشيطان اللي اتهزم على الصليب، وارتاح الشعب اليهودي بعد الهزيمه اللي عدت عليه، ورجع يرفع راسه تاني وسط الشعوب ويتاكدوا ان الههم ما سابهمش، ورجع الوعد القديم ليشوع: لا تخف لا ترتعب، انا اكون معك، لا اهملك لا اتركك، تشدد تشجع. كل الكلام القديم اللي خده يشوع في اول دعوته رجع تاني يعيشه ويدوقه. بعدين يقول الكتاب: حينئذ بنى يشوع مذبحا للرب اله اسرائيل في جبل عيبال. بعد حادثه عايدي بالذات يشوع عمل مذبح للرب في جبل اسمه عيبال، كما أمر موسى عبد الرب بني إسرائيل، كما هو مكتوب في سفر توراة موسى. يبدو أنه موضوع المذبح ما كانش هو مركز فيه قبل كده. فبعد أزمة عايدي حس أنه لازم يضاعف الصلاة، ولازم يتمسك بالمذبح أكتر، لأن هو ده اللي يأمن له كل خطوة يمشي فيه. في ناس حياتها الروحية خالية من المذبح، يعني يعتمد على قراءات وعلى شوية صلوات خاصة به، إنما التناول المنتظم والوقفة في الكنيسة قليلة في حياته، وده يضعفه جدا روحيا. فكأنه درس تعلمه يشوع إنه أنا محتاج للمذبح، محتاج أصلي صلوات لترجية أقف فيها قدام ربنا، أستعيد بيها عظمة أبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى النبي اللي قال لي لازم يبقى فيه مذبح في حياتك. مذبح حجارة صحيحة لم يرفع أحد عليها حديدا، ومشي على كلام التوراة بدقة لما عمل المذبح حسب الشريعة. وكتب هناك على الحجارة نسخة توراة موسى التي كتبها أمام بني إسرائيل. برضو دي كلمة مهمة. ليه؟ النهاردة بيجي لنا ساعات الدعاءات أن الإنجيل ده يمكن متحرف، أو أن العهد القديم ده يمكن راح وألفناه. كل شوية الكتاب المقدس بيذكر عملية النسخ. يعني إيه؟ التوراة بتاعت موسى كانت عندهم، ونسخ منها نسخة جديدة يشوع بنفسه عشان يراجع كل كلمة موسى قالها، وعمل نظام الكتبة اللي بقوا ينسخوا وراه. فالحكاية ما بقتش نسخة واحدة، لا دي أكتر من نسخ، وكلها نسخ مقدسة جدا ومحفوظة بعناية خاصة، وعملية النسخ دقيقة جدا جدا. كان اللي يغلط في حرف يولعه المخطوط كله، يعني إيه؟ مش يشيلوا الحرف، لا يقطعوا الصفحة ويعيدوا من الأول، ويراجعوا الحروف في آخر السفر، لو في حرف زيادة أو حرف ناقص يحرقوا النسخة كلها، ما يدوروش فين الغلط عشان يعملوا نسخة جديدة بمنتهى الدقة. فكانت احتياطاتهم عالية جدا، لأن عارفين قوة الكلمة وحرصهم على كل حرف فيها. كتب هناك نسخة توراة موسى التي كتبها أمام بني إسرائيل. وبعدين عمل بقى حركة جميلة جدا يشوع. هو تأكد أنه أكتر حاجة تصون الشعب وتحفظه من الهزايم هي حكاية حفظ التوراة أو حفظ كلمة ربنا. فبعد ما كتب النسخة وحس بقيمة الكلام اللي قاله موسى، يقول إيه؟ جميع إسرائيل وشيوخهم والعرفاء وقضاتهم وقفوا جانب التابوت من هنا ومن هناك مقابل الكهنة اللاويين حاملي تابوت عهد الرب. الغريب كما الوطني، الغريب ده اللي دخل بقى في الختان وبقى من الشعب، نصفهم إلى جهة جبل جرزيم ونصفهم إلى جبل عيبال، كما أمر موسى عبد الرب أولا لبركة شعب إسرائيل. وبعد ذلك قرأ جميع كلام التوراة للبركة واللعنة حسب كل ما هو مكتوب في سفر التوراة. تلاقوا في التثنية في جزء كده بيقول إيه؟ مبارك اللي يعمل كذا وكذا 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 وكذا، والبركة بتاعته تبقى خير الأرض والعمر والعيال، وملعون من يعمل كذا وكذا وكذا. فقعد الشعب على الجبلين، رأس الشعب كده نصهم كده ونصهم كده، عيبال وجرزيم، وبقى يحفظهم. قولوا وراي: مبارك اللي يعمل ويعمل ويعمل، ملعون اللي يعمل ويعمل ويعمل، ويعيد تاني ويزيد زي الكتاب. قعد يحفظهم الجزء ده عشان يبقوا ايه؟ خايفين من اللعنة وعاوزين البركة. لان في كده زي قضيبين المترو او القطر اللي ياخد الواحد للسماء، الخوف المقدس من اللعنة والهلاك، والرجاء المقدس في الأبدية والسعادة والملكوت. إذا ما كنتش تخاف خليك عشمان في السماء، إذا ما كنتش عشمان في السماء خليك خايف تفقد السماء وتدخل النار. فهنا دي البركة واللعنة، حب البركة وخاف من اللعنة، اسعى وراء البركة وترعب من اللعنة عشان ما تسيبش ايد ربنا تاني. فابتدى يحفظهم كل الشعب كلمة كلمة في الجزء الخاص ده من التوراة. لم تكن كلمة من كل ما أمر به موسى لم يقرأها يشوع قدام كل جماعة إسرائيل والنساء والأطفال والغريب السائر في وسطهم. كلام ده يبكتنا ليه؟ احنا عندنا العهد الجديد والموعظة على الجبل ووصايا ربنا يسوع اللي قال ما جئت لأنقض بل لأكمل. إلى أي مدى بنقعد أولادنا ونحفظهم ونراجع عليهم ونراجع على نفسنا ونعلم الستات والكبار والأطفال ونعيد ونزيد لغاية ما الكلام يبقى في دماغنا طول الوقت؟ ده اللي يحفظنا ويستر علينا ويحمينا من هزيمة عاي ويكمل المسيرة للآخر بسلام. لما سمع جميع الملوك الذين في عبر الأردن في الجبل وفي السهل وفي كل ساحل البحر الكبير، الحسيون والأموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليابوسيين، اجتمعوا معا لمحاربة يشوع. دي زي حرب عالمية بقى. المرة دي بقى مش أريحة ومش عاي، كل قبائل كنعان اجتمعت وقالت لا ده شعب مش سهل، لازم نحط ايدينا في ايدين بعض عشان نغلبه. وبرضو لاننا بنبص للشعوب الوثنية دي كأنها عبدة الشيطان، كأنها يعني ارواح شريرة وشياطين. الشياطين يشتغلوا مع بعض، الارواح الشريرة تخدم على بعض. وده اللي علمه لنا ربنا يسوع له المجد لما قال لما يخرج الروح النجس ويرجع ياخد معه سبع أرواح أخرى، وقال في حتة تاني مملكة تنقسم على ذاتها تخرب. لو انقسم الشيطان على ذاته خربت مملكته، إنما هم مع بعض أصحاب واشتغلوا مع بعض. الشيطان النهم والشهوة أصحاب، فليأكل كتير مخه يبتدي يلخبط. شيطان الكبرياء والغضب حبايب، فلما الواحد يبقى كرامته عالية شوية تلاقيه يغضب كتير. شيطان الإدانة والنميمة والغيرة كل دول أصحاب. شيطان الفلوس والكراهية برضو أصحاب. كل الشياطين تلاقوهم يحدفوا البني آدم كده من يد ليد عشان يوصلوه في الآخر لأصعب واحد، شيطان اليأس، ويقولوا له إيه منك بقى، خلص عليه ودخله جهن. فاجتمعت كل الشعوب الردية دي لمحاربة يشوع. طبعا هنا الإشارة إلى يسوع له كل المجد، ربنا يسوع كل الشياطين قصاده بس هو اللي يغلب طبعا بصوت واحد، لكن مملكة الشيطان ما تقدرش تقف قدام ربنا يسوع. في شعب بقى كان اسمه سكان جبعون، دول جالهم الإيمان اللي كان عند رحاب الزاني. قالوا بصوا يا جماعة واضح ان يشوع ده هيكسب هيكسب، احنا هنموت هنموت كده، لان احنا تبع الشعوب الكنعانية اللي بتعبد أوثان. احنا عندنا فرصة نحاول نحتمي فيه، نقول له احنا تبعك وخلاص. انما مش هيدخلوا من الباب، لا هيدخلوا كده بطريقة خبيثة، هيعملوا نفسهم جايين من بعيد خالص عشان يقولوا احنا من بره كنعان فانت مالكش مشكلة معانا، بس عاوزين تدينا الامان وتحمينا لان احنا مش قد الشعوب اللي هناك، وهو مش عارف ان هم جيرانه ولازم يخلص منهم عشان يورث كنعان. فيقول لما سكان جبعون سمعوا بما عمل يشوع بأريحة وعاي، فهم عملوا بغدر ومضوا وداروا وأخذوا جوالق بالية لحميرهم وزقاق خمر بالية مشققة مربوطة. يعملوا إيه الخدعة؟ هيلبسوا هدوم مقطعة ويجيبوا بقى حمير تعبانة عجوزة ويحطوا أزايز خمر قديمة قوي خلصانة ومشققة، وبعدين الجوالق دي اللي هي البالات اللي بيتحط فيها الأكل مشققة وقديمة، ويعملوا نفسهم كأنهم جايين مسافات طويلة بقالهم شهور بيسافروا، ويجوا يقولوا له احنا مش تبع الناس دي خالص، احنا من بعيد قوي، فادينا الامان عشان نحتمي فيك، انت شعب قوي. يشوع هيغلط هنا لانه كان المفروض يسأل ربنا هديهم امان يا رب ولا لا، انما هو ايه فرح ان في ناس جاية تتحامى فيه، وعرف ان بقى سمعته بقت قوية هو واللي معاه، فقال لهم خلاص تشتغلوا عندنا شغالين وتسقونا المية وتخدموا علينا ونحميكم. وهو ما يعرفش ان جبعون دي خطوتين منه، فطبعا كده هيأمن لناس المفروض وثنيين في الأرض هيفضلوا موجودين، لأن مش ما ينفعش يديهم كلمة ويرجع فيها. وفعلا بعد ما اداهم الأمان اكتشف ان هم جيران، فزعل جدا وغضب عليهم، قالوا له احنا خدنا الأمان خالص، هترجع في كلامك ولا ايه؟ طبعا ربنا زعل من دي لأن دول هيفضلوا شوكة في جسم إسرائيل. بعد شوية الجبعونيين دول هيرجعوا الفساد تاني في اليهود، لأن هم أساسا ما هماش ناس بتوع ربنا. لكن دي بتورينا خداع الشياطين. الشيطان لما ما يدخلش كده بوشه يقعد ايه، يدخل من ورا فيتجمل ويدخلك كده في حاجات تبقى غير مباشرة. يقول لك دي علاقة بريئة وكلام بسيط وما فيهوش حاجة يعني، واخوات في بعض، وتبقى الحكاية مكر ودهاء وخبص عشان العلاقات البريئة دي تتقلب علاقات كلها شر. او تبقى القعدة قال ايه، بنوضب للخدمة وبعدين تتحول القعدة دي كلها ادانة ونميمة وسيرة الناس. اذا الشيطان لما ما يبقاش قادر يغلب الواحد وجها لوجه يتخابث وعاوز حكمة كبيرة عشان الواحد يخلص منه. وبعدين ايه، لما سمع ادوني صادق ملك اورشليم ان يشوع قد اخذ عاي وحرمها، وان سكان جبعون صالحوا اسرائيل، خاف جدا، لان جبعون كانت مدينة عظيمة كاحد المدن الملوكية. فراح بتاع ملك اورشليم ده ادوني صادق ده اتلم على ملك حبرون، على ملك يرموت، على ملك لخيش، على ملك عجلون، مجموعة ملوك اجتمعوا لمحاربة اليهود، وقالوا احنا الاول نحارب جبعون اللي خانتنا وراحت ايه اتصالحت مع اسرائيل. فطبعا بتوع جبعون صرخوا ليشوع قال الحقنا، انت اديتنا امان وانت مسؤول عننا دلوقتي. يقوم يشوع طبعا يقول ما اقدرش ارجع في كلامي، انا مسؤول عنهم. فقال الرب ليشوع لا تخافهم، حتى لو كانوا عشرات الملوك في بعض ما تقلقش ليشوع، بدل انت ماشي معايا دلوقتي خلاص، لاني بيدك قد دفعتهم. تاني نفس التعبير، بدل ربنا قال انا بايدي هدهم لك، في ايدك خلاص انا هحطهم في ايديك، ما تخافش، لا يقف رجل منهم بوجهك، وبالمرة نخلص منهم مرة واحدة. فاتى اليهم يشوع بغتة، صعد الليل كله من الجلجال، فازعجهم الرب امام اسرائيل. دول بقى طبعا شعب زي النمل، لانه كذا ملك في بعض فمش هتنفع الحرب، فربنا هو اللي ازعجهم وخافوا وجريوا بقوا يخبطوا في بعض، ويشوع ما حاربش خالص. وبينما هم هاربون من امام اسرائيل رماهم الرب بحجارة عظيمة من السماء. حصل بقى حاجة غريبة جدا، في حجارة بقت تقع عليهم من فوق تكمل على الناس اللي بيهربوا دول، لانه السيف العادي مش هيقدر عليهم. والذين ماتوا بحجارة البرد زي التلج الناشف ده بقى يقع عليهم يكسر دماغهم، هم اكثر من الذين قتلهم بنو اسرائيل بالسيف. حينئذ كلم يشوع الرب يوم سلم الرب الأموريين أمام بني إسرائيل، وقال أمام عيون إسرائيل. طبعا لقى بقى إيه فرصته يخلص من كل الشعوب الوثنية في يوم واحد، فلقى النهار هيخلص، ويشوع لقى أن ربنا بيساعده حتى بالحجارة اللي نازلة من السماء البرد ده. فعمل طلب غريب جدا من ربنا، لأنه هو عشمه في ربنا كبير قوي. فقال إيه، يا شمس دومي على جبعون، ويا قمر على وادي ايلون. فحصل منظر غريب جدا، الشمس المفروض طبعا القمر ده بيجي بالليل والشمس تمشي والقمر يظهر بعد شوية، انما الشمس كملت اليوم والقمر طلع، فبقى الشمس والقمر مع بعض قدام كل الناس، لان يشوع طلب كده. فاليوم الطويل ده اللي مش راضي يخلص، اللي اختلط النهار بالليل، الشمس والقمر وقفوا شهود على هذه المعجزة العجيبة التاريخية، لمجرد ان يشوع قال يا شمس دومي، وقال والقمر كمان عشان نبقى شايفين في النور بنعمل ايه. وطبعا كانت معجزة عجيبة جدا. وبعدين عشان يأكدها يشوع قال اليس هذا مكتوبا في سفر ياشر. سفر ياشر ده سفر تاريخ، يعني تاريخ الطبيعي اللي بيكتبوه الشعوب بيسجلوا خبرتهم، مش سفر مقدس. لكن ده دليل اخر على صدق المعجزة دي ودقة التسجيل اللي حصل في الكتب المقدسة. فوقفت الشمس في كبد السماء ولم تعجل للغروب نحو يوم كامل. وقبلها يقول دامت الشمس ووقف القمر حتى انتقم الشعب من أعدائه، ولم يكن مثل ذلك اليوم قبله ولا بعده. سمع فيه الرب صوت إنسان لأن الرب حارب عن إسرائيل. طبعا في يوم مشابه ليه في العهد الجديد بتاع إيه؟ يوم الكسوف اللي حصل، ان الشمس اتكسفت من البشر واللي بيعملوه البشر، فايه اختفت كده وظلمت الدنيا خالص لما المسيح كان مصلوب. لان يشوعنا الحقيقي، ربنا يسوع له كل المجد، هو الاله الحقيقي، المرة دي بيغلب شياطين التاريخ كله بالصليب. لكن الشمس اتكسفت من المنظر ده، والقمر استخبى من المنظر ده، لانه رب المجد اله الكون واله البشر يعني بيهان على الخشبة والبشر مش دليانين، لكن بنفس المعنى كان انتصار على كل الشر وأعداء ربنا. طبعا الملوك استخبوا وبرضو ايه كان انتهوا كأعوان للشر، نهاية وحشة. وربنا له المجد أرشد يشوع للتخلص من كل الشعوب دي، وبرضو صلبهم على الخشب، إشارة أن كل خطية علاجها الأساسي الصليب، اغلبها بالصلاة بالصوم بكلمة ربنا بالتعلق بقوة صليب ربنا يسوع له المجد، كل الشياطين يتصلبوا على صليب ربنا ويتذل. بعد كده بقى كان في حروب على الماشي، كل ملك يحب يقاوح مع يسوع يتهزم ويروح منه، فيسوع داخل يزحف كده في كنعان ويتملك كل الأراضي ولا يقف أمامه إنسان حسب وعد ربنا. وكأن الحياة الروحية هي مجموعة من الحروب والانتصارات، تخلص الإدانة تدخل على الغضب، تخلص الغضب تدخل على عفة اللسان، تدخل على نقاوة الفكر، تدخل على الصلاة الدائمة، زي السلم كده اللي حكى عنه واحد قديس اسمه يوحنا الدرجي. تصور ان الواحد بيطلع السلم كده يخلص حاجة ويدخل في اللي بعدها من مجد الى مجد، عشان تتنقى الحياة كلها وتبقى كنعان كلها ملك لله. بعد كده تيجي المرحلة الصعبة بتاعت تقسيم الاراضي. دلوقتي كنعان نطفت من الوثنيين والشياطين، فبقى يشوع عليه يقسم، وطبعا دول ناس اليهود مش سهلين، هياكلوا في بعض. قال لهم استنوا بقى، احنا هنا هنعمل قرعة. وبقى يعمل قرعة الاول على مستوى الاسباط، انهي سبط اللي هياخد انهي مكان، وبعدين قرعة داخلية على مستوى السبط، انهي عيلة اللي هتاخد قبل التاني، وبعدين يقسم بالتساوي بقدر الامكان ويعدل في التقسيم. وهو بيعمل كده كان عنده وصية حكمها من موسى، انه لاوي سبط لاوي ملوش في الارض نصيب، لان يقول نصيبي هو الرب. فوزعهم على الاسباط على 48 مدينة كده عشان يعلموا الناس الوصية ويخدموا بالعبادة الروحية، والشعوب هي اللي تأكلهم، لان سبط لاوي ملوش في الارض والرعي لكن له عشور الاسباط. فيبقى الكهنوت هنا وكل من يتبع خدمة العبادة يبقى بياخدوا عشور الناس، وهم كمان يطلعوا العشر لربنا وخدمة الهيكل. بعد كده كان في كمان من سبط يهوذا شخصية مهمة اسمه كالب ابن يفنة. كالب يعني قلب، وده كان شريك يشوع الكساح من ايام موسى، وكان راجل كبير من الوحيد اللي عجوز ودخل مع يشوع الارض ده. فهو قال له انا عاوز الحتة دي وسيبني انا وبيتي ننقيها وننظفها ونورث. قال له خلاص من حقك، انت راجل تستحق الاكليل لانك شاركت بالايمان وبالاعمال الصالحة رحلة الكفاح الطويل لغاية ما استلمنا كنعان. وبعدين عملوا بقى ايه خيمة الاجتماع، سكنوها في منطقة اسمها شيلو، وهتفضل طول زمن القضاء شيلو ده المكان المقدس اللي فيه خيمة الاجتماع، لكن في زمن الملوك هتبقى بعد كده في اورشليم. في اصحاح 20 كلم الرب يشوع قائلا كلم بني اسرائيل اجعلوا لانفسكم مدن الملجأ كما كلمتكم عن يد موسى. ايه حكاية مدن الملجأ؟ حسب الشريعة ممكن واحد يغلط ويخبط اخوه مثلا في الحقل، تطير منه البلطة او الفاس تخبط في راس اخوه يحصل له مثلا يموت، او واحد قريبه او واحد صاحبه كده يبقى قتل بس بدون قصد، فممكن يحصل ايه ان اهله يبقى عاوزين ياخدوا طار والناس تاكل في بعض. مثل هذا القاتل الذي دون ان يقصد اخطأ بدون ارادته وبدون قصد، ممكن يهرب لحاجة اسمها مدن الملجأ، بدل دخلها محدش يقدر ياخد طاره او يموته، ويفضل في مدن الملجأ طول ما رئيس الكهنة عايش لغاية ما يموت رئيس الكهنة، تنتهي مدة التأديب دي ويرجع بيته تاني ويسقط تسقط عقوبته. فمدن الملجأ اشارة الى كنيسة ربنا له المجد، والى حضور ربنا اللي يحتمي فيه الانسان مهما كان اخطأ، وربنا يشيل عنه الذنب كرئيس كهنة، وبعدين ايه لما يروح السماء تقع التهمة اللي عليه بسبب ان ربنا له المجد شال خطيته. وبعدين يشوع اهتم جدا ان السبطين ونص اللي هيبقوا شرق الاردن دول بالذات هيبقوا بعاد عنه شوية، قعد يثبت معاهم التعاليم الروحية ويراجع عليهم دول بالذات الوصايا عشان دول هيبقوا بعاد شوية، هيفصلهم نهر الأردن عن بقية الأسباط اللي هي غرب. وعمل زي ما كان متفق مع موسى وسلمهم الأراضي وسكنهم. حصل الآتي بقى، أنه يقول الكتاب: سمع بنو إسرائيل قولا هو ذا قد بنى بنو رؤوبين وبنو جاد ونصف سبط منسى مذبحا في وجه أرض كنعان. لما السبطين ونص رجعوا رجالتهم لشرق الأردن، خلاص يرجعوا لستاتهم وعيالهم، أما عملوا مذبح في وش الأردن في وش كنعان عشان يفكرهم أنه وجهتهم كنعان ولازم يروحوا ناحية خيمة الاجتماع يعيدوا زي إخواتهم حتى لو في النهر في السكة. إنما كونهم عملوا مذبح في أرضهم من غير ما يستأذنوا دي عملت مشكلة. ولما سمع بنو إسرائيل اجتمعت كل جماعة بني إسرائيل في شيلو لكي يصعدوا إليهم للحرب. هم اعتبروا إن هم دول هيبتدوا وثنية ولا إيه؟ المذبح ده اعتبروه الوثن واعتبروه خيانة، فبقيت الثمن أسباط ونص قالوا لا ده احنا نروح نحاربهم عشان هيعبدوا إله آخر غير ربنا. فطبعا دي كانت هتبقى أزمة كبيرة قوي، 8 أسباط ونص ضد سبتين ونص يفرقهم نهر الأردن، هتبقى شغلانة. فأرسل بنو إسرائيل إلى بنو رؤوبين وبني جاد ونصف سبط منسى إلى أرض جلعاد فنحاس ابن إليعذار. لو تفتكروا فنحاس ده شخصية عظيمة، ده جد هارون الكاهن، وده الشخص اللي وقف الوباء لما غار غيرة الرب وقتل الشخص اللي كان بيزني مع الأممية بسبب توصيات بلعام ابن بعور، وربنا فرح بفنحاس واداله وعد كده انه يظل الكهنوت في بيته. راحوا بعتوا فنحاس يشوف ايه المشكلة دي، ولان فنحاس رجل حكيم وكاهن كبير دلوقتي راح يسمع منهم ايه اللي انتوا عملتوه ده. وبعتوا طبعا معاه 10 رؤساء رئيس عن كل اب، وراحوا يقابلوا الناس: ايه الخيانة اللي انتوا عملتوها دي؟ انتوا مش عارفين ان ربنا يعني بيغضب على الوثنية؟ انتوا بتعملوا مذبح من غير ما تستأذنوا وتسيبوا المذبح اللي في شيلوه. فأجاب بنو رؤوبين وبنو جاد ونصف سبط منسى وقالوا: إله الآلهة الرب، إله الآلهة الرب. يعني مين قال ان احنا هنعبد إله تاني؟ ربنا إله كل الآلهة، هو يعلم وإسرائيل سيعلم إن كان بتمرد وإن كان بخيانة على الرب لا تخلصنا هذا اليوم. يعني صدقوني ما قصدنا، احنا عملنا حاجة علامة بس تفكرنا ان احنا تبعكم وان احنا لازم نعيد معاكم وان لازم نسافر كل عيد نحضر معاكم في شيلو، وان المذبح ده ما هو الا علامة او ذكرى ان مذبحنا الحقيقي في خيمة الاجتماع، انما ما قصدناش ابدا نخون خيانة ولا نعمل حاجة للاوثان. بنياننا لأنفسنا مذبحا للرجوع عن الرب أو لإصعاد محرقة عليه أو تقدمة أو لعمل ذبائح سلامة عليه، الرب هو يطالب. يعني إذا عملنا المذبح ده بجد مذبح حقيقي واستغنينا عنكم ربنا يحاسبنا، إحنا ما قصدناش كده خالص. وإن كنا لم نفعل ذلك خوفا وعن سبب قائلين: غدا يكلم بنوكم بنينا قائلين ما لكم وللرب إله إسرائيل. ممكن ولادكم يتخانقوا مع ولادنا زمان يقول أنتم مش تبعنا، انتم مش ولاد اسرائيل، نقول لهم احنا عندنا مذبح شبهكم اهو لكن احنا تبعكم، احنا ما نقدرش نعبد اله اخر غير اله اسرائيل. المهم الازمة دي اتحلت بالرغم انها كانت هتقلب بحرب لما تفهموا وجهة نظر الرؤوبيين والجاديين ونصف سبط منسى. فسمع فنحاس الكاهن ورؤساء الجماعة ورؤساء الالوف الذين تكلموا معهم فحسن في اعينه، فقال فنحاس الكاهن: اليوم علمنا أن الرب بيننا لأنكم لم تخونوا الرب هذه الخيانة. ورجع فنحاس وطمن بقية الأسباط وعدت الأزمة دي على خير. فآخر حياة يشوع بعد ما سكن الناس جمعهم عشان يوعظهم وعظة أخيرة زي ما عمل موسى زمان، وعظ الناس في آخر سفر التثنية وطلع الجبل وحط رأسه في حضن ربنا ومشي. قال لهم: شوفوا يا جماعة أنا كبرت وأنا علمتكم وفضلت أعلمكم طول حياتي، وربنا ما سبناش وملكنا أراضي ما احناش قدها وادانا خير ما كناش نحلم بيه، أنا عاوزكم تحتفظوا بكلمة ربنا بمنتهى الأمان، أنا همشي زي غيري، إنما يا ترى أنتوا هتكملوا بعدي إزاي؟ وقال لهم القول المشهور ساعتها، قال لهم: اعملوا اللي تعملوه أما أنا وبيتي فنعبد الرب. يعني أنا هكون أمين مع بيتي أنا وعلمهم وصية ربنا، أنتوا بقى مسؤولين عن نفسكم، أنا خلصت رسالتي معاكم. طبعا كان رد الشعب بقى حاشا، ازاي نسيب ربنا، لا يمكن نسيب ربنا، وحتى لو انت مسيت احنا هنفضل امناء مع ربنا، والوعود بقى البراقة اللي تطلع. ومسافة ما يشوع مات رجعوا بقى خيبانين تاني للوثنية، وكسروا عهد ربنا ووصايا ربنا، وبدأ بعدها سفر القضاء. ويختم السفر بكلمة جميلة يقول: بعد هذا الكلام مات يشوع ابن نون عبد الرب ابن 110 سنين، فدفنوه وعبد اسرائيل الرب كل ايام يشوع وكل ايام الشيوخ الذين طالت ايامهم بعد يشوع، والذين عرفوا كل عمل الرب الذي عمله لاسرائيل. يعني الجماعة اللي عشروا يشوع وخدوا من روحه الشيوخ الاوائل دول كملوا المسيرة بسلام، والناس كانت منتظمة في العبادة والامانة لربنا. وعظام يوسف التي اصعدها بنو اسرائيل من مصر دفنوها في شكيم في قطعة الحقر. فاكرين لما موسى خرج زمان من مصر، يوسف كان موصي انه عظامه ما تقعدش في مصر، لانه عاوز يبقى منتمي دايما لشعب الله حتى بعد موته. فموسى التزم بالوصية وخد عظم يوسف وعاش بيه في سينا، وبعدين خدوا عظام يوسف، يشوع خدها ودخل بيها كنعان لغاية ما وصلت الى منطقة شكيم اللي كان اشتراها ابو يعقوب ودفنها هناك في قطعة الحقر التي اشتراها يعقوب من بني حمور ابي شكيم ب100 قصيطة. فصارت لبني يوسف ملكا، ومات لعذار ابن هارون فدفنوه في جبعة فنحاس ابنه التي اعطيت له في جبل افرام. انتهت بكده حياة يشوع ابن نون اللي كان مثل رائع للتلمذة، تلميذ موسى النجيب اللي كمل المسيرة واصبح بحياته باسمه شبيه لربنا يسوع له كل المجد. وعلمنا ازاي الواحد ينتصر في الحروب الروحية مهما طالت، وعلمنا ازاي نمسك في الصليب واسرار الكنيسة وكلمة ربنا. ربنا يدينا نكمل مسيرتنا احنا كمان زي القديسين الكبار دول. ونفكركم انه برنامجنا له ايميل خاص بيه، نحب نستقبل اسئلتكم ونحب نرد عليها في حلقة اخرى من حلقات فتشوا الكتب. لإلهنا كل مجد وكرامة الى الابد امين.